الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
إلى هنا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المؤلف في ذكره لبعض ما يجب الإيمان به من أسماء الله وصفاته، يقول: على العرش استوى، يعني يجب الإيمان بأنه تعالى على العرش استوى، كما أخبر عن بذلك في 7 آيات من القرآن في 6 مواضع فيها ثم استوى على العرش، وفي طه الرحمن على العرش استوى. وقد دلت هذه الآيات على أن استواءه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. واستواءه على العرش والعرش أعلى المخلوقات يتضمن علوه تعالى على جميع المخلوقات، ولهذا تعد الآيات والأحاديث الدالة على استوائه تعالى على العرش هي من جملة أدلة العلو. والاستواء على العرش جاء تفسيره بعبارات عدة عن السلف: على وارتفع واستقر وصعد، وكلها معاني متقاربة. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، يقولون: الله تعالى فوق العرش كما تقدم، وأنه فوق العرش المجيد بذاته. يثبتون بأنه تعالى فوق العرش وأنه استوى على العرش، يؤمنون بذلك على المعنى المعقول المفهوم من استوى، لأن الله خاطب عباده بلسان عربي مبين. ولهذا لما سئل الإمام مالك وغيره عن الاستواء، عن كيفية الاستواء، قيل له: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، ليس لفظا مجهول المعنى، لا، الاستواء معلوم، له معنى يعلمه أهل اللسان العربي. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو والاستواء، وهما معنيان يعني بينهما تناسب، كما تقدم أن الاستواء يتضمن العلو، لكن العلو صفة ثابتة لازمة للرب، يعني هي صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية. والعلو يقال على جميع المخلوقات فيه عموم، تقول: الله عال على جميع خلقه. لكن في الاستواء لا تقول إنه مستو على الأرض أو مستو على السماء، تقول: مستو على العرش، ومختص بالعرش. ومن الفروق التي ذكرت إن الاستواء طريق العلم به هو السمع، يعني النصوص النقل، أما العلو فطريق العلم به السمع والعقل، فعلوه على خلق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وأنكرت المعطلة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم كالأشاعرة، أنكروا علوه تعالى بذاته، وأنكروا حقيقة الاستواء كما تقدم، وزعموا أن ذلك يدل على حصره تعالى في مكان وما، ويستلزم أن يكون كيت وكيت، وأن يكون جسما، وأن الأجسام متماثلة، فيلزم من ذلك التمثيل. شبهات، يعني كشفها العلماء أهل السنة ولله الحمد، وهي شبهات داعرة، وكل ما عارض الحق فهو باطل، وما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله حق، فكل ما عارضه فهو باطل. فالاستواء يجب الإيمان به كما جاء في جواب الإمام مالك وغيره، فيجب إثبات حقيقة الاستواء لله مع نفي مماثلته لاستواء المخلوق. المخلوق يوصف بالاستواء لتستووا على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، لكن استواءه تعالى لا يماثل استواء المخلوق، كما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوق. نعم، ولا نعلم ولا نعقل كنه استوائه، كما تقدم أنه لا يبلغ كنها صفاته الواصفون. فيجب الإثبات ونفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية، هذا ما يقوم عليه مذهب أهل السنة. وهو تعالى مستوٍ على العرش، ولا يلزم من ذلك ما يلزم في استواء المخلوق على المخلوق. استواء المخلوق على المخلوق يستلزم حاجته إليه وافتقاره إليه، وأما الله فهو مستوٍ على العرش مع غناه عن العرش، فإنه هو الممسك للعرش وما دون العرش. لابد من هذا الفرق. فعلم أن وصفه بالاستواء وإثبات الاستواء لا يستلزم محذورا، فاستواء المخلوق على المخلوق يستلزم خصائص المخلوق، أما استواء الرب فلا يستلزم شيئا من خصائص المخلوق. يقول للمؤلف رحمه الله: على العرش، يعني الله تعالى على العرش استوى، وعلى الملك احتوى. احتوى لما علمت أنه وردت في شيء من الآثار، شيء من الأحاديث والآثار المأثورة عن الصحابة والتابعين ولا إما لا أذكر، لكنها جاءت على لسان بعض أهل العلم مثل هذا المصنف بن أبي زيد ومثل عبد القادر الجيلاني رحمهم الله، ومعناها حق، يعني أنه تعالى على العرش استوى وهو مالك الملك كله، له الملك كله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وقد لاحظت أن الله يقرن بين ذكر استوائه وذكر ملكه للسماوات والأرض، كما في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني إذن هو على العرش استوى، وقد أحاط بالخلق كلهم وبكل موجود أحاط به ملكا، فالكل ملكه، له الملك، له الملك مطلقا، له الملك كله. ويمكن يشبه هذا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، إلى قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول المؤلف في هذه العبارة: له الأسماء الحسنى، يعني قبل أن نتجاوز الذين ينفون حقيقة الاستواء، منهم من يتأوله وهم أهل التأويل، ومنهم من يفوض. أهل التفويض يقولون: هذه الآيات لا نتكلم فيها، وهي لا تدل على معنى، إنما يعني نتعبد بتلاوتها لا غير. هذا سبيل أهل التفويض من النفات. ويقابلهم أهل التأويل الذين يفسرون الآيات بتفسير يخرجونها عن ظاهرها ويصرفونها بما يدعونه من التأويلات عن ظاهرها، كتفسير استوى باستولى، استوى على العرش يعني استولى على العرش. وهناك يعني مناقشات لأهل السنة للمعطلة ولأهل التأويل منهم ولأهل التفويض، وكل من المذهبين أعني التفويض والتأويل كلاهما باطل ومبني على باطل، لأن كل من المذهبين مبني على نفي الصفات. فأهل التأويل وقعوا في التحريف، وأهل التفويض وقعوا في التجهيل. يسميهم شيخ الإسلام في الحموية أهل التجهيل، لأن مذهبهم يتضمن تجهيل الرسول والصحابة بمعاني نصوص الصفات. يقول المصنف: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لله الأسماء الحسنى، وقد وهذا من الإثبات المجمل، إثبات مجمل لأنه كلمة عامة، له الأسماء الحسنى. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فله الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى هي ثابتة له. لكن هذه الأسماء منها ما أطلع الله عليه من شاء من العباد، ومنها ما استأثر بعلمه، كما في حديث دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأسماؤه تعالى ليست محصورة في 99 كما في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: إن هذا ليس في حصر لأسمائه في هذا العدد، بل فيه الإخبار عن أن له، أن من أسمائه 99 اسما، من شأنها ومن صفتها ومن فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن تكون له أسماء أخرى، فيجب التنبه لذلك. فأسماؤه كثيرة، منها ما علمه لمن شاء من عباده، ومنها ما استأثر بعلمه. وله الصفات العلى، الصفات هي المعاني الثابتة القائمة به سبحانه وتعالى من علمه وسمعه وبصره وكلامه وأفعاله كنزوله واستوائه على العرش ومحبته أنه يحب وغضبه إلى آخره ورضاه. لكن يجب أن يعلم أن كل اسم متضمن لاسم، فهو العليم والعلم صفة. فاسمه العليم يتضمن العلم، والحي يتضمن الحياة، السميع يتضمن السمع، والبصير يتضمن البصر، وهلما وهلما. لكن ليس كل صفة يمكن أن يشتق له تعالى منها اسم. هناك مثلا كونه يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعاثهم، فلا تقول إنه تعالى المحب والراضي والكاره وما إلى ذلك. فكل اسم متضمن لسبع. فاسمه العليم يدل على ذاته وصفة العلم. وأما الأفعال والصفات الأخرى فلا يلزم منها أن يشتق له منها أسماء. له الأسماء الحسنى، الحسنى فعل تفضيل أو اسم تفضيل، الحسنى مثل الأحسن. له الأسماء الحسنى، يعني هذه أكمل من أن يقال له الأسماء الحسنة. الأحسن هو البالغ في الحسن غايته. له الأسماء الحسنى، فأسماؤه متضمنة لصفات الكمال على وجه الكمال، والصفات العلى يعني من حيث المعنى صفات عالية، وله المثل الأعلى. هذا من الإثبات المجمل له المثل الأعلى، يعني له الوصف، له الوصف الأكمل والأطيب والأفضل، له المثل الأعلى في جميع النعوت، في جميع نعوته فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم
صلى الله عليه. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلام،
ما زال بصفاته سبحانه وتعالى، سبحانه أن تكون أسماؤه مخلوقة وصفاته محدثة، ما زال بصفاته، ما زال هذا فعل يدل على الاستمرار في الماضي، ما زال ولا يزال، كما يقول الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، فصفاته لم تزل، يعني فلم يزل عليما ولا يزال عليما، فليس لعلمه بداية ولا نهاية، ولم يزل حيا قيوما ولا يزال كذلك، ولم يزل سميعا بصيرا ولا يزال كذلك، ولم يزل قديرا، لم تحدث له القدرة بعد أن لم يكن قادرا، بل لم يزل على كل شيء قدير، ولا يزال كذلك، ولم يزل عزيزا والعزة صفته ولا يزال كذلك. وهذا في الصفات الذاتية ظاهر، الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية ففيها تفصيل لأنها تابعة لمشيئته، فجنس الفعل وبعض أنواع الفعل ممكن أن تقول إنه تعالى، تقول الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد، فكونه فعال هذا صفة لازمة لذاته، لم يزل فعالا يعني قادرا على الفعل، فعالا لما يريد، فما أراد أن يفعله فعله، لأنه لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء مما أراده سبحانه وتعالى. وكذلك صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية، إذ تقول الله لم يزل متكلما إذا شاء، لم يكن عاجزا عن الكلام أو غير متكلم ثم صار متكلم، بل لم يزل متكلما إذا شاء، ينبغي التقييد بكذا. أما أنواع الفعل مثل الاستواء فلا تقول الله لم يزل مستويا على العرش، لم يزل، العرش محدث نفسه مخلوق، فلا يتصور أن تقول إنه تعالى لم يزل مستويا على العرش، تقول لم يزل فعالا لما يريد. والاستواء من أفعال من أنواع فعله، وكذلك المجيء يوم القيامة من أفعاله، وكذلك النزول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا يقول المصنف لم يزل بجميع صفاته، لم يزل يعني متصفا بجميع صفاته تعالى أن تكون أسماؤه مخلوقة وصفاته محدثة. هذا قلت لكم ما ينبغي من التفصيل. الصفات الفعلية يعني نوعها في الجملة يعني قديم، وأفرادها عاجزة مثل الكلام، يقول أهل العلم كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق، بل هو صفة له تعالى، تكلم به وسمعه جبريل، والله يكلم من شاء، ومن كلمه سمعه كما سمع موسى، فموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة لكن من وراء حجاب. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة، ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا نهاية له، لا أزلا ولا أبدا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم.
صلى الله عليه. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لكل شيء. ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم.
إلى هنا، إلى هنا. سلام. في هذه الجملة انتقال من ذكر أسماء الله وصفاته إلى الكلام في أصل من أصول الإيمان، وهو الأصل السادس، وهو الإيمان بالقدر. فالمؤلف في هذه العبارة يقرر مذهب أهل السنة والجماعة. فالإيمان بالقدر هو الأصل السادس، كما في جواب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن من الإيمان الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بأن كل شيء بقدر، وأن الله قد قدر مقادير كل شيء، فكل ما في هذا الوجود فإنه بقدر الله، والخير والشر بقدر الله. والقدر يطلق على فعل الرب وهو تقديره لمقادير الأشياء، ويطلق على الشيء المقدر، فتقول للحادث المعين هذا قدر، يعني هذا مقدر، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، هذا قدر. وهذه لغة المسلمين، إذا شاهدوا أمر قالوا هذا قدر، يعني هذا مقدر. وله تعالى الحكمة في أقداره. والإيمان بالقدر لابد فيه من أربعة أصول، لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا بها: الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء، بعلم الله السابق القديم، بعلمه القديم بكل شيء، بما في ذلك أفعال العباد من طاعاتهم ومعاصيهم، إن الله بكل شيء عليم. الأصل الثاني الإيمان بكتابة المقادير، لأن الله قدر مقادير الأشياء وكتب ذلك في أم الكتاب اللوح المحفوظ، وقد جمع الله بين هذين في غير آية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الأصل الثالث الإيمان بعموم مشيئة الله، وأنه لا خروج للشيء عن مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا الوجود كله حاصل وموجود بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بما في ذلك أفعال العباد فهي واقعة أيضا وموجودة وحاصلة بمشيئته. فعال لما يريد، يهدي من يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الأصل الرابع الإيمان بعموم خلقه، يعني أنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أربعة لا يكون لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بها، إلا بهذه الأصول. وظل في القدر طائفتان: الجبرية الذين أثبتوا القدر ولكنهم سلبوا أفعال العباد وقالوا العباد لا فعل لهم ولا مشيئة ولا قدرة، فالعباد يتحركون ويتصرفون كالحركات اللا إرادية، كحركة المرتعش والنائم وحركة الريح في مهب الريح. هؤلاء اسمهم جبرية، وهو مذهب باطل شرعا وعقلا وحسا، ولا تستقيم معه، يعني لا يستقيم معه أمر دين ولا دنيا. ويقابل أولئك القدرية النفاة الذين ينفون القدر، وهم طائفتان: غلاة ينفون المراتب الأربع كلها، فيزعمون أن الله ما علم، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وبالضرورة أن ذلك لم يكتب، وينفون عموم المشيئة وعموم الخلق. ومتوسطوهم يثبتون العلم والكتاب لكن ينفون عموم المشيئة، فكل القدرية النفاة يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته وخلقه، فعندهم أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله لا يقدر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا والعاصي مطيعا والمطيع عاصيا، بل ولا يجعل القاعد قائما أو القائم قاعدا، وهكذا وهكذا الأفعال، لأن أفعال العباد هم مستقلون بها. فهاتان طائفتان متقابلتان، وأهل السنة والجماعة آمنوا بالقدر بكل مراتبه، وآمنوا بأن العباد فاعلون حقيقة، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم طاعاتهم ومعاصيهم. لعل هذا خلاصة القول في هذا الأصل، وأدلة الحق في هذا ظاهرة في كتاب الله، إثبات شمول علمه وكتابته للمقادير وعموم مشيئته وعموم خلقه. ونعيد نص عبارة المؤلف للتطبيق على ما ذكر. نعم.
والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره.
بالقدر خيره وشره، كأنه يريد الإيمان بتقدير الخير والشر، بتقدير الله، فالخير والشر الواقع في الوجود هو بتقدير من الله. الإيمان بتقديره تعالى لكل شيء، خيرا كان أو شرا، حلوا كان أو مرا، يجب الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر الذي هو فعل الرب، تقديره وقضاؤه وحكمه، هذا لا شر فيه، هو عدل وحكمة، وهو محمود على كل أفعاله سبحانه وتعالى. لكن الشر إنما يكون في المخلوقات، في المفعولات. أما يعني فخلقه، يعني إبليس شر، وجنوده شر، وهكذا الأشياء الضارة الكونية كالحيات والعقارب فيها شر، لكن خلق الله لهذه المخلوقات الضارة والشريرة خلقه لا لحكمة. إذن خلقه تعالى ومشيئته لا، هذا عدل وحكمة، وهو محمود على ذلك، له الحكمة البالغة. علمنا ذلك أو لم نعلمه، لكننا نعلم علما إجماليا، ونؤمن إيمانا مجملا بأنه تعالى حكيم، لا يخلق شيئا عبثا، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة هو أعلم بها. نعم. والإيمان بالقدر.
والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه.
مصدرها الأمور كلها يعني هو مالكها، هي بيده تبارك الذي بيده الملك، ومصدرها عن حكمه وقضائه ومشيئته. نعم، ومصدرها عن قضائه.
علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره.
علم كل شيء قبل كونه، هذه المرتبة الأولى، وهي الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء. نعم.
لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله.
وفي هذا إثبات المشيئة، وهي المرتبة الثالثة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآيات الدالة على تعلق المشيئة بالموجودات كثيرة، كما أشير إلى بعضها. نعم.
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد.
يعني المكلفون، المكلفون قد علم الله ما هم عاملون من طاعات ومعاصي، قد سبق علمه وكتابه بذلك، وكل ميسر. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل ما يعمله الناس يعني قد فرغ منه وجرت به الأقلام، أم هو فيما يستأنف ويستقبل؟ قال: بل فيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قيل له: إذن ما العمل؟ يعني خلاص، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: أعملوا. فكل ميسر، أو فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا الآيتين: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له من شقاوة وسعادة. فمن كان من أهل السعادة فالله ييسره لعمل أهل السعادة فيصير من السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة فيكون شقيا. نعم.
صلى الله عليك. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد.
تعالى الله أن يكون في ملك ما لا يريد، هذا فيه الرد على القدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال الله ليست بمشيئة الله. فمضمون كلامهم أن الله يكون في ملكه ما لا يريد. ولهذا قال أهل السنة إن قول القدرية يتضمن تعجيز الرب، تعجيز أنه عاجز، فلا يقدر أن يهدي ضالا، ولا أن يضل مهتديا، ولا يتصرف في شأن العباد وفي أفعالهم. تعالى الله عن أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني ما لا يشاءه سبحانه وتعالى. والإرادة نوعان، الإرادة نوعان: إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي بمعنى أو أنها تتضمن المحبة. وفرق العلماء، فمن شواهد الإرادة الكونية فعال لما يريد والله يهدي من يريد، ومن شواهد الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية عامة لجميع الموجودات المحبوب منها والمبغوض، وأن متعلقها لا بد أن يكون، فما شاء الله كان ولا بد. وأما الإرادة الشرعية فهي مختصة بمحابه سبحانه وتعالى، و ثم متعلقها قد يكون وقد لا يكون، وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في إيمان المؤمن، فإيمان أبي بكر واقع بالإرادتين، وتنفرد الإرادة الكونية بكفر الكافر، فهو حاصل وموجود بمشيئته وبتقديره سبحانه وتعالى، وليس مراد شرعا. وتنفرد الإرادة الشرعية بإيمان الكافر الذي لم يحصل، ما حصل إيمان، فهو مطلوب شرعا ولكنه لم تتعلق به المشيئة فلذلك لم يحصل. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني خلافا للقدرية القائلين بأن أفعال العباد خارج عن مشيئته وإرادته سبحانه. نعم
صلى الله عليه. أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى.
أو يكون تعالى أن يكون عنه غنى، أن يكون لأحد عنه غنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فلا غنى لأحد عنه سبحانه، فالعباد فقراء إليه في وجودهم وفي بقائهم وفي كل شؤونهم وفي أفعالهم، فالعبد لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه ولا يفعل إلا ما أعانه الله عليه وهكذا. أو يكون لأحد نفسه،
أو يكون لأحد عنه غنى،
عنه غنى نعم،
أو يكون خالقا لكل شيء.
لا
سمي شيخ.
أو أن يكون خالقا لشيء،
خالقا لشيء
إيه؟ تعالى أن يكون لأحد عنه غنى، وتعالى أن يكون أحد خالقا لكل شيء. هذا كله رد على القدرية، لأن القدرية النفاة يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، فهو يقول تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون أحد خالقا لشيء من الأشياء. كل هذه الجمل فيها رد على القدرية، لأن القدرية مذهبهم وقولهم يتضمن خلاف هذه المعاني. يقولون إن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، وهي الكفر والمعاصي مثلا، بل والطاعات على التعقيق إنها ليست واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى، وأن العباد مستغنون عن الله في أفعالهم وأنهم خالقون لأفعالهم. فهذه الجمل الثلاث كلها يعني تتضمن الرد على يعني ما يتضمنه مذهب القدرية النفاة. إيش بعده؟
ألا هو رب العباد ورب أعمالهم.
ألا عندكم كذا؟ ماشي. ألا هو، ألا إنه هو سبحانه وتعالى رب العباد، خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم، وهو رب أفعالهم، أي إنه خالق أفعالهم بمشيئته وقدرته. نعم بعده.
والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
نعم، هو سبحانه وتعالى المقدر الذي سبق علمه وقدره لأفعالهم طاعاتهم ومعاصيهم وآجالهم، هو المقدر لآجالهم، فالله قدر الأقدار وضرب الآجال، والآيات الدالة على تقديره تعالى الآجال كثيرة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتاب مؤجل لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. واقرأوا الآيات في هذا كثيرة، تقديره تعالى الآجال لكل أجل كتاب، فلهذه الدنيا أجل محتوم معلوم، وإذا انتهى عمر الدنيا قامت القيامة، ولكل نفس أجل ولكل أمة أجل. نعم. وبهذه المناسبة يذكر أهل السنة يقولون يعني من فروع هذه المسألة أن المقتول ميت بأجله، خلاف المعتزلة يقولون إن المقتول قد قطع عليه أجله، يعني تسلط عليه القاتل وقطع أجله. يمكن لهم إن عمره مقدر بمئة سنة ولكن اعتدى عليه القاتل فقطع عليه، فيقولون إنه مقطوع عليه أجله، مقطوع عليه أجله. وأهل السنة يقولون لا، بل هو ميت بأجله، فالله قد سبق علمه وكتابه بأنه يموت، بأن عمره كذا وأنه يموت بالقتل. نعم بعده.
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات.
كيف على هذا كله؟ موضوع أقول مترابط إلى آخره، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
تفضل.
يقول السائل: سمعت في بعض الإذاعات رجلا يقول: يا خالق الزمان والمكان، يا منزه عن الزمان والمكان، فما صحة هذا النداء؟ أحسن الله إليك.
بالله ورسوله، هذا من التلطع في الكلام. لا شك أنه خالق كل شيء، هذا ما في كلام، خالق كل شيء. منزه، كلمة منزه عن الزمان والمكان، هذا من الألفاظ المجملة التي يعني منهج أهل السنة والجماعة هو التفصيل والاستفصال. فقولهم منزه عن المكان إن أريد به أنه منزه عن أن يحيط به شيء من المخلوقات ومن الأمكنة، فهذا نعم هو منزه عن أن يحيط به شيء من المخلوقات، وإن أريد أنه ليس فوق السماوات عال على خلقه فهذا باطل. فهذه من العبارات المحدثة المبتدعة المجملة التي تشتمل على حق وباطل. وكذلك الزمان، إن أريد به أنه تعالى يعني يحيط به الزمان المقدر هذا الذي هو عبارة عن ليل ونهار ويحده مثلا عمر الدنيا، فهذا نفي صحيح. يعني منزه عن الزمان، ما معنى أنه منزه عن الزمان؟ يعني من أطلق هذا نقول له ما تريد. هذا من التنطع في الكلام ومن الكلام المجمل المبتدع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل مذهب الرافضة يحرفون في الاستواء؟
الرافضة كانوا مشبهة قديما، قدماءهم مشبهة، ومتأخروهم دخل عليهم مذهب المعتزلة مثل ابن المطهر الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المنهاج. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما ذكره البيهقي عن الإمام أحمد بسند صحيح في تفسير قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال الإمام أحمد: أي جاء ثوابه، أليس هذا من التأويل؟
هذا من التأويل، لكنه من الكلام المتشابه. ونعلم قطعا إن الإمام أحمد لا ينفي مجيء الرب، ليس هو من نفاة أفعال العباد، فالكلام هذا ينظر فيه ولو تخريج، لكن نعلم إن الإمام أحمد ما قال هذا على طريقة المعطلة الذين يقولون إن الله لا تقوم به الأفعال، فيكون من الكلام المتشابه الذي يجب رده للمحكم. لكن أصحاب الأهواء يتصيدون حتى القرآن، يأخذون منه الشبهات، يتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من يقول أخشى وأخاف من قدر الله، هل هذا الكلام صحيح أم فيه مخالفة؟
أخشى وأخاف
من قدر الله،
إن كان يريد أخاف من مما هو بتقدير الله، يخاف من السبع وهو بقدر الله، ويخاف من اللص وهو بقدر الله، فهذا خوف طبيعي، إن الإنسان يخاف من هذه الأقدار كلها، يخاف من الجوع وهو بقدر الله، وإن أراد يقول أخاف من تقدير الله فهذا من التعلق، يعني من إضافة المعنى لغير من هو. قل أخاف الله، لا تقول أخاف من تقدير الله، قل أخاف الله. هذا وهكذا نقول إن مثل هذا التعبيرات من الكلام المتكلف. لماذا الحياد عن الألفاظ الشرعية والألفاظ الواضحة البينة إلى ألفاظ مشكلة وفيها احتمالات؟ نعم.
صلى الله عليكم. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض أهل الاستقامة من يقوم بالقص من لحيته وتهذيبها، وعندما يناقش أحدهم فإنه يقول إن من رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية يأخذون من لحاهم كابن عمر وأبي هريرة.
يقول أهل العلم قاعدة إن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. نعم،
غفر الله لكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.